بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. بادئ ذي بدء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم الأجر والمثوبة للإخوة القائمين على هذا المسجد، حيث كان لهم قصب السبق في إقامة مثل هذه الدورات. فأول دورة انطلقت في هذه البلاد المباركة انطلقت من هذا المسجد وعلى يد هؤلاء الإخوة، ثم توالت هذه الدورات كما تشاهدون وكما تسمعون، ليس فقط في أنحاء هذه البلاد بل تعدى ذلك إلى البلاد الأخرى. فنسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمهم الأجر والمثوبة، وأن يجعل لهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة أوفر الحظ والنصيب. ولعلي هنا أذكر نفسي وإخواني ألا يحتقر الإنسان عملا قدمه، فإني أجزم بأن الإخوان هنا لما بدأوا هذه الدورات ما كانوا يتوقعون أن تمتد وتنتشر هذا الانتشار، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولعل هذا إن شاء الله من أمارات وعلامات صدق النية، فإن من علامات حسن النية أن يكتب لعمل الإنسان ولمشروع الإنسان القبول. ثم نعود لموضوع المتن الذي بين أيدينا، الذي هو الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. وقد بدأنا هذا المتن في الدورة السابقة في العام الماضي، وسنكمل بإذن الحي القيوم الجزء المتبقي في هذه الدورة. ولا بأس من الإشارة إلى ما تضمنه الجزء الأول لكي يتم الربط بين القسمين. فمعلوم أن الفتوى هي جواب لشيخ الإسلام، وقد سأله أناس من مدينة حماه عن مذهب السلف في الأسماء والصفات عموما وما يتعلق بالصفات الخبرية على وجه الخصوص، ولعل مجال الخلاف آنذاك هي صفة العلو، ولهذا تركز كلام الشيخ في هذه الفتوى على الصفات عموما وعلى صفة العلو على وجه الخصوص. وقد بدأ الشيخ فتواه ببيان إحكام الرسول صلى الله عليه وسلم لباب الإيمان بالله اعتقادا وقولا، ثم بين منزلة العلم بالله، ثم أوضح استحالة تقصير السلف رحمهم الله في أصول الدين، وأنهم تلقفوا هذه المسائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفين لمعناها، وبلغوها للأمة كما أراد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم رد على مقولة مشهورة موجودة عند أهل الكلام، وهي أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ففند هذه المقولة وبين أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. ثم أوضح رحمه الله منشأ الخطأ عند من فضل طريقة الخلف على طريقة السلف، وبين ما المقصود بالسلف هؤلاء الذي يطعن فيهم أولئك، ومن هم الخلف، وأوضح أن هؤلاء الخلف هم ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب العلم بالله اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأن أكثرهم وقع في الحيرة والشك والتردد. يقول: كيف تفضل طريقة هؤلاء على طريقة أولئك السلف الذين هم أعلم الناس بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، خاصة وأنهم عاصروا نزول الوحي، وأنهم أفصح الأمة لسانا وأفقه الأمة علما وأقل الأمة تكلفا. ثم ذكر شيئا من أدلة علو الله عز وجل على خلقه من الكتاب والسنة، ثم أوضح أنه لا يوجد في كلام السلف ما يخالف ظاهر هذه النصوص ومفهوم هذه النصوص، لا نصا ولا ظاهرا. ثم أوضح منهج النفاة في نفي الصفات واللوازم الباطلة المترتبة على قوله، ثم أشار إلى أصل مقالة التعطيل، وأن أصلها نابع من اليهود، فسند التعطيل الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن من؟ بيان ابن سمعان التميمي عن طالوت عن لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أوضح أن تأويلات الأشاعرة المبثوثة في كتبهم ككتاب أساس التقديس هي عينها تأويلات المعتزلة، تأويلات بشر المريسي الذي رد عليه الأئمة، والذي يعتبره الأشاعرة أو يعتبرون المعتزلة هم عدوهم اللدود. فالشيخ بين أن التأويلات الموجودة عند الأشاعرة هي عينها التأويلات الموجودة عند المعتزلة. ثم أوضح أو ذكر بعض المصادر التي عنيت بكلام السلف في باب الاعتقاد، ثم أوضح الطوائف المنحرفة عن طريقة السلف وأنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أهل التخييل وأهل التأويل، ها، والقسم الثالث أهل التجهيل. ثم بدأ يذكر بعض النقول عن السلف في تحقيق صفات الله عز وجل، وذكر جملة من هذه النقول، وتوقفنا على النقل عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمني.
بسم الله الرحمن الرحيم. ينبه الإخوة على أنه لن يكون هناك أسئلة تطرح على الشيخ رغبة في إنهاء المتن، وذلك بناء على اتفاق مسبق مع الشيخ، وتستأنف الأسئلة بمشيئة الله تعالى في الوقت الذي يراه الشيخ.
نعم، يعني أنا ألتمس منكم عذرا أننا نؤجل الأسئلة والإجابة عليها إلى الدروس المتأخرة، إلى أن نقطع شوطا في المتن، لأن عندنا الأصل إنهاء هذا المتن، والأسئلة أمر طارئ، إضافة أن الأسئلة يمكن الإجابة عليها عن طريق الهاتف، يمكن الإجابة عن طريق عليها عن طريق المشائخ، الشيخ عبد الله بن جبرين، الشيخ عبد العزيز الراجحي، بقية المشائخ. فإذا قطعنا مرحلة لا بأس بها من المتن عدنا إن شاء الله إلى الأسئلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر آثارا أخر، ثم قال: باب الإيمان بالكرسي.
نعم. يقول الشيخ: وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين المتوفى سنة 399، الإمام المشهور من أئمة المالكية. وكما ذكرت لكم سابقا، مما زاد هذه الفتوى قوة وشرق بها أعداء الشيخ، ولهذا وقفوا منها موقف العداء، بل إن بداية الفتن التي افتتن بها الشيخ من السجن والتشهير ابتدأت بتأليف هذه الرسالة، والسبب في ذلك القوة الذي تضمنه أو تضمنته هذه الفتوى، وذلك أن الشيخ رد على هؤلاء المتكلمين، هؤلاء المعطلة، بكلام أسلافه ممن يعظمونه. ولهذا نلاحظ الشيخ نقل عن أئمة الحنفية كالإمام أبي حنيفة ومحمد بن يوسف، أيضا نقل عن أئمة المالكية كالإمام مالك وابن أبي زمنين، كذلك عن أئمة الشافعية أئمة الحنابلة. فإن كان هذا المخالف شافعيا قيل هذا كلام أئمة، وإن كان مالكيا قيل هذا كلام أئمة كالذين تعظمهم الذين تقلدهم في باب الفروع، فلما لا تقلدهم في باب الأصول، توافقهم في مسائل الصلاة والطهارة والحج وأحكام النكاح، وتخالفهم في مسائل الاعتقاد في باب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ هذا تناقض. وإن كان صوفيا هذا المتأول فقد رد عليه بكلام أئمة الصوفية المعظمين عند الصوفية، وسيأتي طرفا من ذلك. الشاهد أن هذا المنهج ينبغي على طالب العلم أن يتسلح به، في الموقف من المخالف، وذلك أن يرد على المخالف بكلام من يعظمه ومن يقدمه هذا المخالف. فهذا المنهج فيه من القوة الشيء الكثير، وذلك أنه ربما يخالفك هذا المخالف لما تقول مثلا إذا كان حنفيا وقلت له هذا كلام الله وهذا كلام رسوله، قال أنت لا تفهم كلام الله ولا كلام رسوله، أنت فهمت هذه الآية أو فهمت هذا الحديث على غير مراد. قلت له قال الإمام أحمد، قال نعم، أنت تستدل مثلا إذا صنفك أنك حنبليا أو شافعيا قال تستدل بكلام أئمة، لكن إذا قلت له قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمامه عن هذه الآية أو عن هذه الصفة، لا شك أنه سيقف إما أن يسلم أو يحيد. فهذا المنهج ينبغي أن يتنبه عليه إليه طالب العلم، خاصة من ابتلي ببعض المخالفين في باب الاعتقاد ويتمذهب بأحد هذه المذاهب. يقول رحمه الله في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، هذا الكتاب قد طبع وحقق في رسالة علمية، قال فيه باب الإيمان بالعرش، العرش الذي جاء ذكره في نصوص الكتاب والسنة، والذي هو في لغة العرب سرير الملك. وهذا العرش جاءت بعض صفاته في نصوص الوحيين أنه أعظم المخلوقات، وأنه أعلى وأرفع المخلوقات، بل هو سقف المخلوقات على الإطلاق، فلا مخلوق فوقه، وأنه كما جاء في السنة أنه كالقبة على المخلوقات، وأن له قوائم كما جاء في الحديث، فإذا أنا بموسى باطشا بقائمة من قوائم العرش أو ممسك بقائمة من قوائم العرش. وأن الله عز وجل تمدح به، رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، ذو العرش المجيد، وفي هذا رد على من أوله بالملك، فكيف يقول هل موسى ممسك بقائمة من قوائم الملك؟ بعض المعطلة أول العرش قال معناها الملك، هذا قول باطل ترده الأدلة. يقول قال ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق ما خلق، بمعنى أنه أعلى المخلوقات، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سقف الفردوس عرش الرحمة. ثم استوى عليه كيف شاء، والاستواء في لغة العرب وما ورد عن السلف هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، ف فكلمات السلف تدور على هذه الأربع ألفاظ: على وارتفع واستقر وصعد. لكن يجب أن يعتقد المسلم أن هذا الاستواء استواء يليق بجلال الله وعظمته، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، فإن الله ليس كمثله شيء، بل تثبت هذه الصفة على حد قول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال أي السؤال عن الكيفية بدعة. كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. وجاء ذكر استواء الله على عرشه في القرآن في 7 مواضع. فسبحان من بعد وقرب بعلمه، سبحان من بعد بمعنى أنه بان من خلقه، لم يمتزج بالخلق، لم يختلط بالخلق كما يزعم الحلولية. من بعد بذاته سبحانه وتعالى، وقرب بعلمه فسمع النجوى. المؤلف هنا كأنه يميل إلى أن القرب ينقسم إلى قسمين: القرب الموصوف به الله عز وجل، كأنه يذهب إلى قول من قال أن القرب ينقسم إلى قسمين كحال إيش؟ ها؟ المعية، كحال المعية. المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة وهو معكم أينما كنتم بالعلم، الإحاطة، القدرة، الاطلاع، ومعية خاصة، خاصة بالمؤمنين: إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن، إن الله معنا بالنصر. هناك من العلماء من قال أن القرب أيضا ينقسم إلى قسمين: قرب عام، أن الله قريب من الخلق عموما بعلمه وقدرته، وقرب خاص. لكن القول الراجح والذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن القرب لم يرد في الكتاب ولا في السنة إلا قربا خاصا، ليس هناك ثمة قرب عام. قريب ممن دعاه بالإجابة، وإذا سألك عبادي عني إيش؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي. قريب ممن دعاني. ولهذا لما قال الصحابة رضي الله عنهم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فننادي، ها ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو قريب ممن دعاه، كذلك قريبا ممن عبده وأطاعه بالإثابة، وذلك في قول الله عز وجل: فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول: القرب في الكتاب والسنة لم يرد إلا من هذا النوع. ولهذا يقول: أخطأ من أثبت قربا عاما من جميع الخلق كما هي الحال في المعية العامة. ولعل سائل يسأل ويورد ويقول: إذن قول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أجاب الشيخ عن هذا وأوضحه وجلاه تلميذه ابن القيم في مختصر الصواعق في الجزء الثاني أن القرب هنا ليس قرب الله عز وجل، إنما قرب الملائكة، وهذا سائر. فإن العظيم من الناس ولله المثل الأعلى أحيانا ينسب عمل الجند إلى نفسه فيقول نحن فتحنا، والذي فتح وباشر الفتح الجند، والله عز وجل يقول في كتابه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل. ويقول في الملائكة، نعم لا في القتل، في القتل في بدر، لا ليس هذا الشاهد، أن الله عز وجل نسب إلى نفسه أني معكم، الشاهد أن الله عز وجل ينسب فعل الملائكة إلى نفسه، وهذه عادة العظماء. فقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب الملائكة. يدل على ذلك تكملة الآية التي تليها إذ يتلقى المتلقيان. لو كان المقصود قرب الرب سبحانه وتعالى لم يقيد بهذا الوقت فقط، الظرف متعلق بالمعنى الذي في قول الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول وقرب بعلمه فسمع النجوى، وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. الحديث مداره على وكيع ابن حدس أو حدس أو عدس، وهو ضعيف لكن معناه صحيح. فقوله في عماء فسر ابن أبي زمنين رحمه الله هذا العماء بأنه السحاب الكثيف المطبق، ونقل ذلك عن الخليل ابن أحمد، وقيل هو السحاب الرقيق، وقيل العماء هو السحاب الممطر، وقيل السحاب الأسود. الشاهد أن العماء بالمد هو السحاب، في عماء بمعنى على العماء على السحاب. وسيأتي الكلام إن شاء الله بعد قليل في أن في بمعنى على، وهذا تكلمنا عليها أيضا في العام الماضي. في عماء ما تحته هواء، الضمير يعود على العماء، ما تحته أي تحت العماء تحت السحاب هواء، وما فوقه هواء. ثم خلق عرشه على الماء، وكما قال أبو عبيد رحمه الله نحن نؤمن أن الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض كان في عماء على هذا السحاب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والله أعلم مقدار وحجم هذا الظلل وكيفية هذه الظلل. كذلك هذا العمل نحن نثبت كما جاء في النص كيفيته مقداره ما هو الله. الإمام الترمذي رحمه الله روى الحديث لكنه رواه مقصورا في عمى، وقال معنى العمى العدم، أن الله كان في لا شيء، وهذا القول مرجوح لأن الحديث جاء بالمد في عماء. نعم.
قال رحمه الله ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة وفيه. فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه.
نعم. ثم ذكر بعد ذلك محمد بن أبي زمنين رحمه الله قال: باب الإيمان بالكرسي. والكرسي كما جاء عن ابن عباس وغيره أنه الذي بين يدي العرش كالمرقاة، كالمرقاة للعرش، كالدرجة للعرش، وأنه موضع القدمين. ثم استدل على ذلك بحديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وهذا رواه جمع من الأئمة ممن رواه ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه، والشافعي في الأم وفي مسنده، وعبد الله بن إمام أحمد بالسنة، وأبو يعلى في مسنده، والطبري في تفسيره، والدارمي في الرد على الجهمية وغيره. وقد صححه جمع من الأئمة منهم الإمام الذهبي والهيثمي وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والحافظ الضياء. وعلى كل حال، ففي هذا الحديث تصريح بإيش؟ بإثبات الكرسي. ثم ذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور، وتفسيره لا يزال مفقودا، وله مختصر طبع قد اختصره ابن أبي زمنين صاحبنا هذا. ساق أثرا عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وهذا الأثر سبق معنا في الجزء الأول، فقد رواه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن جرير أيضا في تفسيره، وعبد الله بن إمام أحمد في السنة، وابن مندة في التوحيد، وعبد الرزاق في مصنفه، والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي، وممن صحح أيضا ابن أبي حاتم رحمه الله والهيثمي، وقد أيضا صححه من المعاصرين الشيخ ناصر رحمة الله عليه في مختصر العلو للإمام الذهبي. ويروى أيضا هذا الأثر عن أبي موسى، وهو من المسائل التي لا يقال فيها بالرأي، فلها حكم إيش؟ الرفع. إذن أوضح ابن عباس رضي الله عنه أن الكرسي الذي بين يدي العرش قد وسع السماوات والأرض وهو موضع القدمين. فإذا كان هذا الكرسي فما الظن بالعرش؟ لهذا جاء في الأثر الآخر أن نسبة السماوات والأرض للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. فإذا كان هذا الكرسي فما الظن بالعرش؟ والله فوق العرش وأعظم من العرش، بل هو الممسك للعرش سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. يعني لا يمكن للعقل أن يتصور قدر وحقيقة هذا العرش. نعم نحن نثبته على ما ورد به النص، لكن كيفية هذا العرش، حقيقة هذا العرش، واقع هذا العرش، الله أعلم. لا يمكن للعقل أن يتصور ذلك، كما أن العقل لا يمكن أن يتصور حقيقة ما في الجنة وحقيقة ما في النار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذكر حديث أسد بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها. الشاهد من الحديث إثبات الكرسي، وأيضا يؤخذ من الحديث هذا أن الله فوق المخلوقات، عال على المخلوقات، لأنه قال في آخر الحديث: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. الحديث أخرجه ابن خزيمة والدارمي في الرد على الجهمية والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم، وحكم عليه الهيثمي بأن رجاله رجال الصحيح، وأورده الحافظ بن حجر في الفتح وسكت عنه. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال: باب الإيمان بالحجب. قال: ومن قول أهل السنة إن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب ثم قال:
من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله محتجب عن الخلق بحجب، ولهذا قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس، وذكر منها: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والمؤلف أورد ذلك للرد على من؟ ها؟ ولهذا قال: فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. يرد على الحلولية. الحلولية يزعمون أن الله مختلط مع البشر، تعالى الله عن ذلك، ممتزج بالبشر، ممتزج بالخلق، مختلط مع الخلق. فالمؤلف قال: من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل محتجب. وقال الدارمي: لا يقدر أحد قدر هذه الحجب. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: هل رأيت ربك؟ ماذا قال؟ نور أنا أراه. وفي رواية: حال بيني وبينه النور، الذي هو الحجاب الذي بين الله وبين الخلق. وذلك أن الخلق خلقهم الله عز وجل في الدنيا للفناء، خلقهم لإيش؟ ركبهم للفناء، ليس ثمة هناك من سيخلد، ستنتهي كل هذه المخلوقات، هذا الكون ومن على هذا الكون. فهي لا يمكن أن تتحمل الباقي الدائم سبحانه وتعالى. ولهذا لما سأل موسى ربه أن ينظر إليه لما سمع صوته مباشرة طمع فيما هو أعلى من ذلك وهو الرؤية، تأكد أن هذا هو الله، هذا صوت الله عز وجل، إني أنا ربك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فطمع في رؤية الله عز وجل فقال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني في الدنيا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أعطاه دليل حسي مشاهد، هذا الجبل أعظم منك خلقا وأصلب منك خلقا. فلما تجلى ربه للجبل إيش جعله دكا، صار ترابا، ما استطاع هذا الجبل بقوته وصلابته أن يصمد لرؤية الله عز وجل مباشرة، فكيف بهذا المخلوق البسيط الضعيف. فإذا ركبت الأجسام يوم القيامة للبقاء، ركبت الخلود، احتملت رؤية الباقي الدائم سبحانه وتعالى. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله محتجب بهذه الحجب، لا يمكن أن يختلط بالخلق، فهو بائن من الخلق والخلق منه بائنون. نعم.
ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرنا وهب ابن وضاح عن زهير بن عباد قال من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح سألت يوسف بن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا، وسألت عنه ابن معين فقال أقر به ولا أحد فيه حدا ولا أحد فيه حدا. قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فاعتقها فإنها مؤمنة. وقال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان الله فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم.
نعم. ذكر بعد ذلك باب في النزول أو في الإيمان بالنزول. والنزول صفة من الصفات التي ثبتت بما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة، فقد روى حديث النزول جمع من الصحابة، ولهذا ألف أهل العلم في هذا الحديث بعض المؤلفات المستقلة كما صنع الإمام الدارقطني في كتابه النزول، وساق في هذا الحديث روايات حديث النزول الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وصفة النزول كسائر الصفات تثبت لله عز وجل، لكن بلا كيف. نعم، النزول من أعلى إلى أسفل، هذا هو النزول المعهود في كلام العرب، والذي جاء القرآن بلغتهم وجاءت السنة أيضا بلغتهم. فنحن نثبت لله عز وجل أنه ينزل كل ليلة، وجاء أيضا في الحديث الآخر عند البيهقي ينزل عشية عرفة، وفي الروايات الأخرى يدنو. فهذا النزول لائق به سبحانه وتعالى، وقد أنكر ذلك المعطلة وزعموا أن الذي ينزل أمره أو ينزل ملك من الملائكة، لكن آخر الحديث كاف في الرد عليهم في هذا التأويل الباطل، وذلك أن الله عز وجل يقول إذا نزل: من يدعوني فأستجيب له. هل يمكن أن يقول ملك هذا الكلام؟ هل يمكن ملك أن يقول من يستغفرني فأغفر له؟ فنحن نثبت أن الله ينزل، لكن نزول يليق بجلاله، لا يلزم منها أن يكون كنزول المخلوق من المخلوق. نعم، المخلوق إذا نزل من شيء إلى شيء صار هذا الشيء الذي نزل منه أعلى منه، لكن نحن نعتقد أن الله هو العلي الأعلى، وإذا نزل لا يكون شيء من مخلوقاته أعلى منه، لأنه نزول ليس كنزول المخلوق، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر الصفات. كما أننا نثبت له العلم وليس كعلم المخلوق، ونثبت له السمع وليس كسمع المخلوق، نثبت له القدرة والإرادة وليس كقدرة وإرادة المخلوق، كذلك نثبت أنه ينزل كما أخبر عنه أعلن الناس به نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، ويأتي هؤلاء يقول: لا، الله لا ينزل. يعني كأنهم يردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع حالهم ومقالهم. بعضهم قال: أصلا لا أقبل بهذا الحديث، حديث أحد، وأنا لا أقبل باستباب العقائد. فهذا رد على رسول الله بقوله، والآخر أوله فرد على رسول الله بحاله. يقول: قال: ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا يؤمنون ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، بمعنى من غير أن يكيفوا، أن يبينوا كنه هذا النزول. الله أعلم، يثبتون أنه ينزل، ينزل كما جاء النص. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره، الحديث الذي ذكر، إلى أن قالوا: أخبرنا وهب، يعني وهب ابن مسرة الأندلسي الحجازي، عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: من أدركت من المشايخ. نعم، لاحظ هؤلاء الأئمة، مالك الذي هو مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وفضيل بن عياض، وعيسى بن يونس، عيسى يعني عيسى بن يونس المتوفى 187، وابن المبارك عبد الله، ووكيع يعني ابن الجراح، كانوا يقولون إيش؟ النزول حق، بمعنى أنهم يثبتون النزول، يثبتونه كما جاء من غير أن يحدوا فيه حدا، يعني لا يكيفون، لا يحددون كن هذا النزول أو كيفية هذا النزول. قال ابن وضاح: سألت يوسف ابن عدي يعني ابن زريق المتوفى 232 عن النزول، قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا، يعني أقر بالنزول، أثبت النزول. وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا. فكل هؤلاء الأئمة وغيرهم
أثبتوا حقيقة النزول لله عز وجل. يقول: قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض. يعني يؤخذ من حديث النزول إثبات صفة النزول، هذا واحد. ثانيا إثبات صفة العلو، لأن النزول دائما من أعلى إلى أسفل، فكون الله عز وجل ينزل بمعنى أنه عال على الخلق. ولهذا قال: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، لا كما يقول الحلولية أن الله معنا في الأرض بذاته. يقول: وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الشيء البين؟ وهو الضمير يعود على ماذا؟ لا، العلو. انتهى من الكلام على النزول، الآن انتقل للكلام على صفة العلو، هذه الصفة الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع ودلالة العقل ودلالة الفطرة. بل في كتاب الله عز وجل كما قال بعض أصحاب الشافعي: في القرآن أكثر من 300 دليل يدل على إثبات صفة العلو لله. فشيخ الإسلام نقل عن بعض الأئمة أنه قال: هناك أكثر من 1000 دليل. وابن القيم قال: لو شئنا لأتينا على هذه المسألة بألوف الأدلة على إثبات صفة العلو، هذه الصفة التي أنكرها أهل التعطيل، أنكرها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ومن حذا حذوهم، أنكروها وأولوها، ثابتة بصريح القرآن وبصريح السنة وبصريح العقل وبصريح الفطرة. يذكر الآن ابن أبي زمنين بعض الأدلة على إثبات صفة العلو من القرآن. ذكر من السنة حديث النزول، من القرآن قال: قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. هذا الأمر ينزل منه ويعرج إليه، فالنزول دليل على أنه في العلو، والعروج إليه دليل على أنه في العلو. لاحظ: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يدبر من؟ الله، الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. ثم يعرج إليه أي إلى الله. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآية صريحة أن الله في السماء، وتكلمنا على هذا في القسم الأول، ولا بأس أن نعيده باختصار. قد يقول قائل: وهذا ما أورده المعطلة، أنكم إن أخذتم بظاهر هذه الآية أن الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به، وبناء عليه فلا يكون الله له العلو المطلق فوق السماوات. أنتم تقول الله في السماء بمعنى في جوف السماء. رد عليهم شيخ الإسلام، قال: هذا قول باطل، ولا يمكن يتبادر إلى ذهن وعقل إنسان عربي يعرف ما يقول ويقول ما يعرف. وذلك أن الله عز وجل لما قال: أأمنتم من في السماء، فأنتم بين أحد أمرين. القرآن يفسر بلغة من؟ بلغة الجهم بن صفوان، ها، أو بلغة ابن سينا، أو بلغة الرازي، أو بلغة بشر المريسي الأعجمي؟ يفسر بما نزل به. نزل بأي لغة؟ باللغة العربية. يقال: أأمنتم من في السماء، أنتم بين أحد أمرين، إما أن نفسر السماء بأن المقصود بها العلو، فكل ما علاك يسمى عند العرب سماء، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من السماء من العلو. وبناء عليه تكون الآية أأمنتم ها من في العلو، لأن فسرنا السماء بالعلو وهذا سائغ عند العرب. فإن قال لنا هذا المعطل لا، أنا أريد أن تحمل السماء على هذه السماء المبنية المعهودة، قلنا ويمكن حمل ذلك على هذه السماء المبنية، لكن نأتي إلى في، ففي تأتي في لغة العرب بمعنى على، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض المعنى، فيكون معنى الآية أأمنتم من على السماء. فإن قال لنا ما دليلكم أن معنى في تأتي بمعنى على، قلنا له قول الله عز وجل لأصلبنكم في جذوع النخل. هل سيصلبهم في جوف جذوع النخل أو على جذوع النخل؟ على جذوع. وقول الله عز وجل فسيروا في الأرض، إيش معنى هذا؟ خاطب أي عربي يقول ما معنى قول الله عز وجل فسيروا في الأرض في جوف الأرض؟ ما يمكن، على الأرض. إذن على أي شكل حملت هذه الآية لا تأتي إلا بمعنى أن الله عالم على السماء، ولا يتبادر إلى الذهن هذا المعنى الباطل الذي تبادر إلى ذهن هذا المعطل. ثم قال وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه لمن؟ إلى الله. صريح الصعود من أسفل إلى أعلى. ثم قال وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده. الفوقية هنا فوقية الذات وفوقية العلم وفوقية القهر وفوقية القدر، جميع أنواع الفوقية نثبتها لله عز وجل في هذه الآية. وهو القاهر فوق عباده، فوقية الذات العلو المطلق لله، وفوقية القدر وفوقية القهر. المعطلة فقط قصروها على إيش؟ القدر والقهر. قالوا نعم الله فوق، لكن فوق بمعنى بقدره بقهره. قلنا وبذاته، والأدلة الصريحة وما فيه ما يمنع من ذلك، لا عقل ولا نقل، فلماذا لا نحمل هذه النصوص على ظاهرها؟ وهذا هو اللائق بالله سبحانه وتعالى، أن الله عال على الخلق. ثم قال وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك لمن؟ إلي. الله عز وجل مخاطب، ما قال رافعك إلى الجنة أو إلى الملائكة أو إلى الفردوس، رافعك إلي. فهذا أيضا صريح في إثبات صفة العلو لله عز وجل. وقال تعالى بل رفعه الله إليه. ثم قال وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. الحديث ثابت في صحيح مسلم. ولهذا شرق به المعطلة، الحديث صريح. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذه الجارية الأعجمية أين الله؟ مباشرة في السماء. وهذا دليل على أن كون الله عز وجل في السماء أمر مركوز في وين؟ في الفطر، في الفطرة. ما يمكن للإنسان أن يتمرد على فطرته. ولهذا وقفوا من هذا الحديث مواقف شتى، لأنهم عندهم لا يجوز أن تسأل عن الله أين، لأنك إذا سألت عن الله أين بأين فقد حددت له مكان، وهم ليس لله عندهم مكان، فلا يسأل عن الله بأين عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بأين، وهم يقول لا يمكن السؤال عن الله بأين. طيب هذا الحديث منهم من رده، وهذا ديدنهم دائما، رد الحديث، قال الحديث أحد ولا نقبل أحد. منهم من قال الحديث من المتشابه، والمتشابه يوكل علمه إلى الله، ومنهم من فوضه جملة وتفصيلا، ومنهم من أوله تأويلات باطلة. فقيل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه الجارية عن مكانة الله وقدر الله في نفسها، فقالت في السماء، يعني مكانته وقدره في السماء. هذا تأويل بعيد. منهم من قال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله، يعني أين يتجه الإنسان إلى الله في دعائه، قالت إلى السماء، إلى غير ذلك من التأويلات البعيدة كل البعد التي لا دليل عليها لا من النقل ولا من العقل ولا من لغة العرب. ثم قال والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا. نعم متواترة، بل ألف العلماء في مسألة العلو مؤلفات مستقلة. ألف الإمام الذهبي كتابه العلو، أو ألف ابن القيم ابن قدامة كتابه العلو، ألف ابن القيم كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وساقوا في هذه الكتب بعض وليس كل الأدلة الدالة على إثبات علو الله عز وجل على خلقه. يقول فسبحان من علمه بمن في السماء كعلمه بمن في الأرض، بمعنى أن علم الله عز وجل شامل لكل شيء، لكنه بذاته عال على الخلق. لا إله إلا هو العلي العظيم. ونقف على هذا لأن المؤلف سيدخل في باب الصفات، ونستأنف ذلك إن شاء الله غدا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال قبل ذلك باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال المؤلف رحمه الله ينقل كلام ابن أبي زمنين رحمة الله عليه، يقول: وقال قبل ذلك، أي قبل الأبواب التي ذكرها سابقا، باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسماء. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إليه إيمانا. فقوله أهل العلم بالله بما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما. هذا كما قال الإمام أبو يوسف رحمه الله: الجهل بالكلام هو العلم، والعلم به هو الجهل. وأراد بالجهل بالعلم، أراد بالجهل بعلم الكلام الإعراض عن هذا العلم أو اعتقاد أنه لا ينفع. فالإعراض والاعتقاد بأنه لا ينفع هو في حد ذاته علم، ومعلوم أن العلم ينقسم إلى قسمين: شيء معلوم يتعلمه الإنسان ويقول به، وشيء مجهول يقف الإنسان عنده ويقول: لا أدري والله أعلم. إذن الجهل والإعراض عن الشيء الذي لم يخبر الله عز وجل به ككيفية الصفات، هذا في حد علمه، أو هذا في حد ذاته علم. كذلك الدخول في هذه المسائل الشائكة التي شغب بها المتكلمون على الناس وأحدثوها وابتدعوها: مسألة الجسم، ومسألة العرض، ومسألة الحيز، ومسألة حلول الحوادث، وهل إثبات هذه الصفة يلزم منها هذا أو لا يلزم. كل هذه مسائل ومحارات أعرض عنها السلف رحمهم الله، لأن هذا هو العلم. إذ لو كان علما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرص عليه أصحابه رضي الله عنه. ثم قال: والعجز عما لم يدع إليه إيمانا. نعم، كون الإنسان يقف عند النصوص ويسلم لها فهذا دليل على إيمان هذا الشخص. فإذا أخبر الله عز وجل عن نفسه بهذه الصفات وآمن بها الإنسان ولم يحاول أن يبحث عن الكيفية وعن حقيقة وكن هذه الصفات، فهذا هو حقيقة الإيمان. كذلك ما أخبر الله به عز وجل عما يجري في يوم القيامة لا يأتي ويقول إنسان: هذا لا يمكن عقلا أن يكون، أو هذا يستحيل عقلا أن يحدث، أو هذا لا يمكن للعقل أن يتصوره، بل يؤمن ويسلم، ويسلم لعجز العقل في هذه المسائل، لأن العقل ليس له مطلق العلم، بمعنى أنه يعلم كل شيء. العقل عضو كسائر أعضاء ابن آدم، له حد وطاقة، خلقه الله عز وجل ليكون سببا لهداية الشخص، سببا لمعرفة ما هو في حدوده. فإذا استخدمه الإنسان فوق هذا الأمر وحاول أن يقحمه في أمور لا مجال للعقل فيها، عاد عليه هذا العقل بالضرر والضلال. ثم قال: وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه القاعدة العامة والأصل الأصيل في باب الأسماء والصفات،
أن الأسماء والصفات إيش؟ توقيفية. ما معنى توقيفية؟ متوقفة على ورود النص. وهذا أعظم ما ميز منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أنهم يدورون مع النص حيث دار ويقفون مع النص حيث وقع. أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله أنه استوى على العرش يثبته. كيفية هذا الاستواء لم يرد في الكتاب ولا في السنة فأمسك. هل علم الله عز وجل عرض أو ليس بعرض؟ لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثبات ذلك ولا نفيه فتوقف. وهذا معنى التوقيت، بمعنى أن الإنسان يسلم لنصوص الوحي. وإذا التزم المؤمن هذا المنهج سلم بإذن الله في دينه، سلم في معتقده. ولهذا تميز أهل السنة والجماعة بقلة الاختلاف والتفرق. والسبب في ذلك أن المصدر الذي يردون عليه واحد. ولهذا منذ زمن الصحابة إلى يومنا هذا، بل إن شاء الله إلى قيام الساعة، قولهم قولا واحدا في باب الاعتقاد. لا تجد عندهم اختلاف، لا تجد عندهم تفرق. نعم هناك مسائل وقع فيها شيء من الاختلاف، لكن لا يلزم من هذا الاختلاف التبديع أو التفرق. مسائل بسيطة، مسائل محدودة، لكنهم في الجملة اتفقوا في مسائل الاعتقاء، بخلاف أهل البدع. أهل البدع لما تعددت مصادرهم اختلفوا وتفرقوا في وقت مبكر. فالمعتزلة منذ أن نشأت افترقت على نفسها، تفرقوا إلى فرق وأحزاب، كل فرقة تكفر الفرقة. كذلك الخوارج، كذلك الرافضة، كذلك المرجئة، كذلك الجهمية، حتى الأشاعرة تفرقوا فيما بينهم. والسبب، أبرز سبب لذلك، أنهم لم يلتزموا مصدرا واحدا كما هي الحال عند أهل السنة. ثم انتقل رحمه الله وقال: وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين، يريد أن يورد بعض الأمثلة على بعض الصفات التي جاء النص عليها في كتاب الله عز وجل. فقال: كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الآية دليل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل. فأهل السنة يثبتون لله وجها حقيقيا، لكن كيفية هذا الوجه الله أعلم، لا يماثل ولا يشابه وجه المخلوق، وجه يليق بجلاله وعظمته. وجاء أيضا إثبات الوجه في السنة في أحاديث متعددة. ثم قال: وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك. أورد المؤلف هذه الآية لأحد احتمالين: إما للاستدلال على أن الله عز وجل يخبر عنه بأنه شيء، خلافا لمذهب الجهمية. الجهمية النفاة نفوا أن يكون الله شيئا، قالوا: لأن إذا قلنا أن الله شيء والمخلوق شيء شبهنا الخالق بالمخلوق، فربما أنه أورد هذه الآية للرد على هؤلاء أن الله يخبر عنه بأنه شيء، وهذا ما صرح به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه واستدل بهذه الآية، وذكر ذلك أيضا الأئمة بعده وقبله. وإما أنه أورد هذه الآية للاستدلال على أن الله يسمى إيش؟ بالشهيد، ويوصف بذلك، ومعنى الشهيد المطلع على كل شيء الذي لا يغيب عنه شيء. وقد جاء أيضا في آية أخرى وكفى بالله شهيدا. ثم قال وقال ويحذركم الله نفسه. يفهم من إيراد ابن أبي زمنين لهذه الآية أنه يثبت النفس لله عز وجل كصفة من الصفات، وهذا قول طائفة من أهل العلم، وممن ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت صاحب المذهب رحمة الله عليه، وكذلك الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد، وممن ذهب أيضا إلى إثبات النفس كصفة لله عز وجل أبو عبد الله بن خفيف من الأئمة المتقدمين ومن المعظمين عند الصوفية، وكذلك ابن قدامة الموفق صاحب المغني. وذهب بعض العلماء إلى أن النفس الواردة في النصوص المنسوبة لله عز وجل أو المضافة لله عز وجل كما جاء في هذه الآية ويحذركم الله نفسه، وكقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله جل وعز واصطنعتك لنفسي، وما جاء في الحديث الصحيح إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ذهب بعض العلماء إلى أن النفس هنا المقصود والمراد بها الذات، وهذا ما ذهب إليه الإمام الدارمي وهو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ثم قال وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. لعله أورد هذه الآية لإثبات صفة الخلق التي هي صفة فعل لله عز وجل، لأن معنى سويته، لأن معنى قوله فإذا سويته أي فإذا خلقته، ونفخت فيه من روحي، الروح هي الروح المخلوقة المعروفة، ونسبها الله عز وجل لنفسه في هذه الآية تشريفا وتكريما لها على سائر الأرواح، كما نسب إلى نفسه ها ناقة الله وبيت الله. قال العلماء أن الله عز وجل إذا نسب لنفسه بعض الأعيان المخلوقة فالمقصود بذلك إيش؟ التشريف والتكريم والتمييز. فقوله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي
نسب الروح له سبحانه وتعالى تشريفا لهذه الروح، وإلا فهي من سائر الأرواح التي خلقها الله عز وجل. وقد استدل بهذه الآية من قال إن الروح قديمة، هذا قول فاسد شرعا وعقلا، ولهذا رد عليه الإمام القيم ردا وافيا في كتابه الروح. وهذا هو مذهب النصارى، صار يقولون ونفخت فيه من روحي، أي من روح الله عز وجل الذي هو جزء من الإله حل في عيسى. ثم قال وقال فإنك بأعيننا، هذه الآية تدل على إثبات الرؤية والعين لله عز وجل. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن لله عينين، العين جاءت في القرآن مفردة ومجموع، ففي هذه الآية فإنك بأعيننا جاءت بصيغة الجمع، وفي الآية التي تليها ولتصنع على عيني جاءت بصيغة المفرد. لكن جاء في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسيح الدجال في وصفه وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، فهذا دليل صريح على أن لله عينين. ثم قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، هذا فيه دليل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وجاء التصريح أيضا في آية أخرى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا لا يقبل التأويل الذي سلكه أهل التعطيل. فالآية الصريحة في إثبات اليدين الحقيقيتين لله عز وجل. ثم قال وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، لعل المؤلف استدل بهذه الآية إما على إثبات صفة القبض لله، فالله عز وجل هو القابض الباسط، وهي صفة فعلية، لهذا جاء في الآية الأخرى والله يقبض ويبسط، وجاء في الحديث الذي في الصحيحين يقبض الله الأرض يوم القيامة. وإما أنه أورد الآية لإثبات اليد لله عز وجل أو اليدين لله عز وجل، لأن هذه الآية جاءت مفسرة في السنة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون يوم القيامة عندما يقبض الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض باليد الأخرى ويهزهن ويقول أنا الله. أو يكون المؤلف أورد الآية للاستدلال بهاتين أو على هاتين الصفتين. ثم قال وقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، هذه الآية تضمنت إثبات ثلاث أنواع من الصفات. الصفة الأولى المعية، والمعية كما قلنا بالأمس أنها تنقسم إلى قسمين. من أي أنواع المعية هذه الآية؟ الخاصة التي هي معية النصر والتأييد. وأيضا تضمنت الآية إثبات صفة السمع وأيضا الرؤية لله عز وجل.
وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما إثبات صفة الكلام لله عز وجل، في هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين ينفون عن الله صفة الكلام. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض، استدل بهذه الآية على أن من أسماء الله عز وجل النور، وأنه موصوف سبحانه بالنور، ولهذا ثبت في الصحيحين أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. ثم قال وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إثبات صفة الحياة والقيومية لله عز وجل، إضافة لإثبات اسمي الحي القيوم. وكذلك وقال تعالى هو الأول، إثبات صفة الأولية لله والآخرية والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير، بمعنى أن ما أورده المؤلف فقط للتمثيل لا للحصر. نعم.
قال رحمه الله هو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه فقال وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
كل هذه الأسطر تقرير للنصوص التي سبق أن أوردها. نعم.
وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيفه، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. وكلام الأئمة.
يقول هذه النصوص تضمنت إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء من هذه النصوص تحديد أي تكييف أو تشبيه لله عز وجل بخلقه، ولا تقدير بمعنى تحديد لكن هذه الصفة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.